الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من زاد المعاد. فصل: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجح الطائفة القيام لوجوه: أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان، الثاني قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، الثالث قول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة والقنوت، حديث جابر في مسلم. وقال الطائفة: كثرة السجود أفضل، واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، خرجه مسلم عن أبي هريرة، فأكثروا الدعاء في السجود. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال له مثل ذلك، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أخرجه مسلم. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب، لكن هذا القول جاء متأخرا. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، ولهذا كان أقرب ما يكون من ربي في هذا الحال. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي ذللته، ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد أخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام كقوله تعالى: قم الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، اتفق عليه عن أبي هريرة. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قال: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا رضي الله عنه: الدعاء هذا ليس إخبار دعاء. الصواب أنهما سواء، والقيام فضل بذكره وهو القراءة، والسجود فضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرائض، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم، متفق عليه. قال رحمه الله: فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرتفع منه رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعه إلى القبلة. وذكر النسائي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع جلسة غير هذه، نعم، بين السيدتين، ليس إلا الافتراش، إلا وجاء الإقعاء، جاء الإقعاء، حديث ابن عباس في مسلم قال: سنة نبيكم. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقيه على فخذه، وطرف يده على ركبته، وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه، يحركها شذ بها زائد بن قدامة. خالف 18 راويا كلهم ثقات أثبات. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إن لم تكن هذه شاذة فما في الدنيا شاذ. وقد علق الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح عند هذا الحديث بتعليقة طيبة يراجعها من شاء. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، يعني الحديث الأول الذي فيه نظر، وقوله ولا يحركها أيضا ما جاءت، لكن يشير بإصبعه، فلم تذكر التحريك ولا عدم التحريك، معناه أنه لا يحركها. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله له في صحيح عنه ولم يذكر هذه الزيادة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة كان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه، تقدم أنها شاذة. والشيخ الألباني ذهب إلى هذا الترجيح، إلى التحريك، لكن الصحيح عدم ذلك. ثم إذا اختلفنا في مثل هذه المسألة ما فيه هجر ولا تبديع ولا تفسيق، المسألة واسعة، لكن الثابت هذا. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة كان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا حديث ابن عباس، وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد، وبعضهم يثبته أعله بكامل بن العلاء، ضعفه الترمذي وأعله بأنه روي مرسلا. وأيضا فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. إذن فيه عدة علل. الثابت حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أخرجه مسلم، ويزيد ما شاء. وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، هكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السيدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السيدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يسر الله لكم بدراسة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير نول، ما عليكم إلا أن تجتهدوا والله. وأيضا بحمد الله نرجح ما نراه موافقا للصواب، وأيضا دراسة لعلل الأحاديث التي لم تثبت، وأيضا قراءة مختصرة، يستطيع أحدكم أن يراجع هذا الدرس ولو في 5 دقائق ويحفظ ما استطاع من أحاديث وينفع نفسه وينتفع. إلى هنا بارك الله فيكم.